الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل مع شرح دقائق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن باب مجاهدة النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن أهمية المجاهدة، وتحدثنا أيضا عن حديث معاذ رضي الله عنه الطويل في حق الله على العباد وحق العباد على الله. وكانت بقيت فيه جزئية قبل أن ندخل في باب التواضع الذي هو موضوع هذا اللقاء، أحب أن أنبه عليها ثم ندخل في الباب المقرر في هذا اليوم بإذن الله عز وجل. كان في هذا الباب، في هذا الحديث الماضي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ فكان رده قال: الله ورسوله أعلم. ففي هذه الحالة استفيد من هذا الحديث إسناد العلم إلى الله ورسوله بدون الإتيان بثم، حيث قال معاذ: الله ورسوله أعلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، هل هذا على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق. ففي مسائل الشرع علم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله، فيصح أن تنسب فيها بدون ثم، أن تقول إلى الله أو والله ورسوله أعلم. وكان هذا طبعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بواو العطف، لأن ما قاله الرسول هو شرع، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرع. ولذلك النبي بشر بأنه ستكون هناك أقزام يحاول الناس أن يصدرونها على أنها أعلام أو نخبة أو ما شابه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري ويقول: لا نجد هذا في كتاب الله عز وجل، ألا إني أوتيت الكتاب مثله معه، صلى الله عليه وسلم. فأحيانا بعض الناس يتجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والهجم على السنة ليست جديدة، وإنما يحاول أعداء الله سبحانه وتعالى أن يظهروها، لأن السنة تفضح البدع وتفضح الإلحاد وتفضح كل فكر شاذ، سواء كان تكوين أو غير تكوين. أي فكر شاذ تفضحه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن حمال أوجه، والسنة هي التطبيق العملي لرسول الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يحاول الذين يروجون للأفكار الضالة أن يلبسوا على الأمة وعلى شباب الأمة، ولن يستطيع أن يدخل بهذا التلبيس مع وجود السنة التي هي التطبيق العملي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول تشكيك في السنة، في مصادر السنة إلى غير ذلك، ومهما فعلوا يفشلوا، لأن إحنا عندنا نظام تدوين السنة في الإسلام، نظام تحسدنا عليه الأمم، لأن عندنا دليل على كل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم مبارك هو علم الحديث، دليل على الله هدى هذه الأمة إلى هذا العلم بهذه الطريقة وبهذه الكيفية لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، قال سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله لهذا الدين أن وفق الأمة لهذا العلم المبارك الذي بلغ الذي سلك فيه علماء الحديث مسلكا عظيما قويا، استطاعوا من خلاله أن يدونوا علم رسول الله الذي هو من علم الله سبحانه وتعالى، والذي هو فيه تشريع مستقل مع القرآن، والقرآن أرشد إلى الأخذ بما بالتشريع الزائد عن القرآن الواجب في السنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك عبد الله بن مسعود لما نهى عن النمص، وجاءت امرأة، انت عارفين ان دايما تطلع حد كده عاوز يشاكس عشان يتلاعب على النمص، واحد عايزه تنمص، فتقول له نساؤك يفعلن ذلك، قال نسائي يفعلن ذلك، ادخلي عليهن، فما وجدت فيهن ايه فيهن ذلك، يعني زي ما انت بتنهانا وانتوا ايه بتعملوا ذلك، بيحاولوا إيه؟ فلم تجد شيئا، فقالت لا اجد هذا في كتاب الله، قال بل هو في كتاب الله. قالت كيف؟ قال الله ما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والرسول لعن النامصة والمتنمصة، بس خلاص. فهذا هو الشرع، هذه الطريقه التي صار عليها الصحابه رضوان الله عليهم. ذكرنا قبل ذلك امنا عائشه، لما ما بال الحق تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ بتسال ببساطه وباريحيه وبدون فزلكه، ببساطه شديده، لان الحائض كان يصيبها ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه. يد السنه، التشريع من عند الله سبحانه وتعالى، في حكم، ايوه في حكم، بس الاصل انك تلتزم بالتعبد وتلتزم بالهدي وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يروج مبتدع بدعته وهناك التفصيل العملي الموجه للإجمال وللعموم، الموجه للإجمال الموجود في القرآن، والمخصص لبعض العموم الموجود في القرآن، والمقيد لبعض الإطلاق الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يفر، لا دي الآية دي معناها كذا، إن النبي فعل كذا، التطبيق العملي لها كذا، لأن الرسول فعل ذلك. فلذلك هنا عطف الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية وليس في المسائل القدرية. في المسائل القدرية لازم تقول ثم، لكن في المسائل الشرعية تقول الله ورسوله أعلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، علم النبي من علم الله سبحانه وتعالى، تشريع النبي تشريع شرعي، جزاك الله خير، يعمل به فيطبق. ولذلك تجد هؤلاء المبتدعة أول ما يدشنوا شيئا لترويج الشبهات على الناس، أول محاضرة تتعمل في الطعن في السيرة، أول حاجة، أول ما يبدأ كده هكذا. وليس هذا مقام الرد على هؤلاء الأقزام هنا، ولكن فالمجلس يعني أشرف من أن يذكروا فيه، ولكن لماذا بداية الشيء الطعن؟ عشان يعرف يكمل، ما هو لو السيرة هي التطبيق العملي للإسلام، تطبيق العملي للإسلام، لو قدر يهدم السيرة ويقدر يهدم النصوص ويقدر يهدم الحديث ولن يستطيع، فبهذه الحالة لو قدر هيعرف إيه يروج ذلك. يعني من الطرائف، كان مرة من زمان كده أحد المبتدعة من غلاة المتصوفة عاوز يروج على الناس أحاديث التوسل وأحاديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، والأحاديث اللي هي الضعيفة اللي فيها المتصوفة بيعولوا عليها، فهو مش قادر، عاوز يروج الحديث ده، فمش قادر يروج الحديث على بعضه، لأن باين لو جاب الإسناد كده وشرح يبقى الحديث ضعيف. فأما عمل رسالة لوحدها بعيد عن الحديث خالص كده، باستكتاب من دولة معينة، هذا الرجل دون ذكر أسماء يعني، باستكتاب قاعد مفرغ نفسه يعمل إيه، يفكر يعمل، أم جاي عمل رسالة في تحسين حديث عطية العوف، رسالة حديثية محضة ملهاش علاقة بأي شيء. ما الحديث هو المبين، علم الحديث هو المبين الصحيح من الضعيف من الثابت، قواعد. ما فيش راوي روى حديثا واحدا وتعرض للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله ترجمة. في علم الرجال حياته إيه ووضعه إيه وحفظه إيه وكان بيوافق زميله في المرويات ولا لا، وهو بيغلط وما بيغلطش، وحاله إيه من التقوى وحاله إيه من المروءة إلى آخره. لو واحد ما يقولوش ترجمة بيقولوا عليه مجهول العين، ما نعرفوش، قالوش علاقة، حديثه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات لما يكون ما رواش عنه إلا واحد مثلا وملوش ترجمة، ما نعرفوش، ده حديثه كأنه مش موجود. لكن أي حد روى علم كبير مدون يستطيع علماء الحديث يعرفوا أي حديث من وذلك كان الخليفة زمان لما أقام الحد على من تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره، عاوز ينجو من الحد من الإعدام بيروج الكذب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طب أنا وضعت في أحاديث فضائل القرآن وفي غيرها، مين اللي هيبينها؟ يعني خليني سيبني وانا ايه وانا اقولها. قالوا لا، هو هيقام ولها الجهابزة. علماء الحديث ايه هيعرفوا ان ده مش حديث. يا جماعة علماء الحديث دول حاجة خيال كده، منهم البخاري اللي احنا بنشرح حديث. انت تجد في كتاب العلل، معلش هدخل شوية في الحديث شوية، تجد في كتاب العلل للامام العلم الامام ابن ابي حاتم، هو بينقل عن ابي دايما وعن ابي زرعة، دول علماء في علل الحديث، يقول له سألت أبي عن حديث فلان عن فلان عن فلان، يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك حديث باطل. الحديث الإسناد تبص أنت عليه واحد مش متخصص، الإسناد صحيح، فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة، ويسأل ابن أبي حاتم يقول لك حديث إيه باطل، يقصد إيه باطل؟ لكن الإسناد ده مش بتاع الحديث ده، الإسناد ده متركب على الحديث ده. الحفظ وصل لهذه الدرجة، ما ينفعش حد يجيب إسناد شكله صحيح ويحطه على حديث مش بتاعه أصلا. هديك مثال كده في نحن على قدنا، لو جيت أقول لك مثلا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، كلكم تقولوا أقف إيه ده، حديث عمر بن الخطاب، هو ده إيه اللي دخل أبو سعيد الخدري؟ يبقى تقول ان ده غلط، صح ولا لا؟ الراوي ده ايه غلط، ده حديث عمر بن الخطاب مش حديث ابي سعيد الخدري. ابو حاتم بقى والبخاري وابو زرعه والعراقي والدرقطني وابو ذر الهروي وقبلهم مسلم ويحيى بن علي بن المديني ويحيى بن معين، كل العلماء دي حافظين الاسانيد كلها كده. لا يعني تجيب له اسناد وتحط له حديث مش بتاعه، لك لا ده مش اسلام، باطل الاسناد ده مش بتاع الحديث ده، الحديث ده بتاع ابي هريره، ما ينفعش تقول تجيب لي اسناد عن عمر وتضع فيه هذا الايه هذا. الى هذا الحد علم كبير، يعني اسمه ما اسموش علم الحديث، اسمه علوم الحديث، علوم الحديث، لانه بيشمل اكثر من علم. في حاجه اسمها اسباب الورود، في حاجه اسمها شروح الحديث، في حاجه اسمها كتابه الحديث وتحقيق المخطوطات، في حاجة اسمها مشكل الحديث، علوم غريب الحديث، علوم كثيرة أفزاز من العلماء كتبوها وفندوها. فالدالة الشاهد الرجل ده مش عارف يضعف أم عامل حديث تحسين عطية العوفي ولبخ فيه زي ما عاوز يلبق كلام، ده راوي ضعيف عاوز يقول إيه أصله حسن، طب ما جابش فيه دليل على إنه إيه حسن، هو عمله ليه رسالة عملها وقام رميها كده، خلاص كده عمل منها 100 نسخة ولا حاجة، ولا كان عملت رسالة في تحسين عطية العرب، وقام جاي على الأحاديث بتاعت التوسل الضعيفة وقعد يقول إيه بقى، وكيف يقول بأن أحاديث التوسل الضعيفة مثلا وفيها فلان، جاب الإسناد. أنت علماء الحديث بيجي على الراوي الضعيف ما بيترجم، هو ده الراوي الضعيف، يبقى الحديث بقى كله إيه ضعيف، الإسناد كله ضعيف، قعد يترجم للرواه الثقات اللي قبل الراوي الضعيف، وقام جاي على الراوي الضعيف قام قال إيه، وقد قيل بضعفه وقد حسنت حديثه في رسالة فانظرها. يا عم ما تقول لنا هنا، أنا هجيب الرسالة بتاعتك دي منين؟ قول لنا حديثه حسن إزاي والعلماء الحديث مضعفينه، حسنته بأنه إيه بأنه وجه. هي مبتدع كده مراوغ عاوز، عشان هو مش ما بيكلمش علماء الحديث ولا طلبة الحديث إنه هيقول له أنت نصاب، لكن عاوز يروج على الإيه
على العام. العام يرى فلان ثقة ووثقه فلان، يا عم احنا ما لناش دعوة بالراوي الاولاني ده والراوي الثاني ثقة ووثقه فلان، برضو ما لناش دعوة به، وقعد يطول فيه وجاء الراوي اللي عليه المشكلة وقال ايه وقد ألفت فيه رسالة حسنة. الناس دي شبه كده، عاوز يروج فيحاول ان هو يروج، هو يعلم ان كلامه لا يساوي شيئا عند اهل العلم قاطبة باختلاف ألوانهم ومذاهبهم وآرائهم، لأنهم لا يمتون للعلم بصلة. كيف يتكلم في سيرة النبي من لا يحسن، من لا يحسن قراءة حديث قراءة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لو قرأ آيتين على بعض يتفضح بما فيها، لا يحسن قراءة. لو قرأ آية واحدة تطلع فيها اللحن الجلي والخفي ومخارج الحروف البيضاء وكل حاجة في آية واحدة بس. فإذا كان لا يحسن تلاوة القرآن ولا يفهم شيء عن أصول العلم، كيف يتحدث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يحاكم السيرة وأهل السيرة إلى غير ذلك؟ لكي نكون على يعني حذر. بدفعنا لذلك هنا الآية، هنا الحديث، الله ورسوله أعلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم من علم الله في مسائل الإيه؟ في مسائل التشريع، فلذلك لا يأتي بثم. أما الأمور الكونية لا يمكن أن يأتي فيها بواو التشريك. لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال له النبي أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده يعني بس. أو يبقى لو عاوز تجيب يبقى ثم، يبقى ثم اللي هو العطف يقتضي الترتيب، ده شيء ثم هكذا، لكن ما ينفعش هنا واو التشريك. يبقى خلاصة الباب عشان نضبط المسألة دي، في المسائل الشرعية تصح تأتي بالواو الله ورسوله، وفي المسائل الكونية يبقى إيه؟ ثم. ثم الإسناد في مسائل العلم إلى الله والرسول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما تبقى من هذا الحديث، يعني من الفوائد المتعلقة بهذا الباب، كنت قد وعدت في آخر الوقت أن أنا أتحدث عنها، فلذلك أحببت أن أشير إليها، ويعني أرجو أن ينتبه إلى ما ذكرت من عدم الاستماع لأهل الفسق والضلال، وأخذ العلم من مصادره، والحرص على العلم، لأن الذي يكشف الزيغ زيغ أهل الضلال هو العلم. فكلما ازداد الناس علما فكلما يعني ما كلما استطاعوا رد الشبهات ورد أهل الأهواء، هداية الناس إلى الحق بفضل الله. فالحق واضح أبلج والباطل لجلج، الحق دايما تلاقي عليه نور الدليل من الكتاب ومن السنة. مرة العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى عمل حديث درس كده ربع ساعة، درس ربع ساعة درس الربع ساعة اشتمل على 20 آية و15 حديث، سردهم كده في الايه يعني، وجه الكلام الكلام كله كذا لقول الله كذا، وكذا لقول النبي كذا، وكذا لقول الله كذا، ويفعل كذا لقول الله. كلام كله نور الايه نور الدليل، ده الحق. الحق كده الكلام عليه أدلة. الباطل تجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وما تجدش، لا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عشان أختم هذا الباب، أن أنت تضع قدامك ما بيّنه الله سبحانه وتعالى، القاعدة اللي ربنا بيّنها لنا في كتاب الكريم في قوله سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. مهما ادعى أناس الإصلاح وأنهم يريدون الحق، أنت فين من هدي النبي؟ بس فين من طريقة النبي؟ فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين من استجابة لمعاني القرآن ومعاني السنة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان هذا لا يظهر على مخبرك، ناس عاملة فكر تنويري وقاعدين يشربوا بيرة، ما إيه ده؟ العبث ده؟ أنت إيه علاقتك بالدين من أساس؟ من الأساس؟ فالشاهد فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طالما ليس عليه دل الاتباع سمت الاتباع والسير على هدي النبي ومعاني الدين والالتزام فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الشيخ الغزالي لما كتب في السيرة كان كتب لك أقول لك الناس دي مختلفة مع الناس باختلاف إيه؟ طوائفها معاني العلم قاطبة تريًا كان لما جي يكتب في السيرة يقول إيه ولا أستطيع. شوف النفس اللي يكتب في السيرة شخص معظم للنبي اللي يتكلم عن السيرة متبع لهدي الرسول عظم لهدي النبي فهو قبل ما يكتب كده هو بيتكلم عن السيرة بيقول إيه ولا أستطيع وأنا أكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول أنني أكتب بموضوعية وأنني كشخص غريب عن هذا الدين وإنما أتحدث عن سيرتي المربي والقائد والقدوة كما يتحدث التلميذ عن أستاذه. أنا أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يتحدث في السيرة إلا من عرف من هو النبي ومعظما لقدمه ليظهر جوانب عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. بس ده خلاصة ما يتعلق إن شاء الله يكون ليها بعض اللقاءات على بعض القنوات في الردود على شبه هؤلاء الناس إن شاء الله كل في وقته بإذن الله عز وجل. سلسلة كده حضرها للردود على أصحاب الأفكار الضالة بالكتاب والسنة. نعود إلى ما نحن فيه من التربية والسنة. يقول الإمام باب التواضع. نحن في أمس الحاجة إلى هذا الباب. التواضع يعني التطامن والتنازل عدم الترفع. عدم الترفع ده نوعان. في حاجة اسمها تواضع للحق وتواضع للخلق. الإنسان اللي عنده أصل الكبر ما بيستجيبش حتى لربنا. حتى ربنا مش أول معصية وقعت كانت من إبليس كان بسبب الكبر عدم التكبر والترفع عن الإيه؟ عن الالتزام للحق. التواضع للحق يكون في جانب الله وجانب رسوله صلى الله عليه وسلم. التواضع في حق الله أن يعني التواضع في حق الله أن الإنسان متى علم بالتربية اللي احنا عايزين نتربى عليها متى علم بالشرع في أي مسألة من المسائل أخذ بها وإن خالفت هواه. أخذ بها وإن خالفت هواه وإن خالفت ما كان يقوله. يعني مثلا واحد في مسألة لم يصله النص أو مش مستحضر النص فقال في المسألة دي والله أرى أن المسألة دي حرام ومسألة دي حرام ولا تصح إلى آخر. حلو كده. ثم ذكره أحد الصالحين وعلم بعد ذلك أن القول اللي قاله ده اللي هو الحريم غلط وإن في نص في الشرع يبين أن هو المسألة دي حكمها مش حرام. خلاص كده. إذا كان الإنسان عنده كبر هيتكبر إنه يرجع للحق صح ولا لا؟ يتكبر لكن لو عنده تواضع لله في يجي ويقول أمام الملأ والدنيا كلها غلط ما بغلغنيش الحديث كنت فاكر إن الحديث ده ملوش صارف أو الآية دي ملهاش صارف طلع لها صارف أنا كنت غلطان. ده المتواضع اللي عنده أصل التواضع خلاص. بل هذه من توبة الدعاء بالذات لما يقل المعلومة غلط والعالم أو المفتي لما يفتي فتوى غلط من توبته التغيير. ما يقولش أنا تبت إلى الله مش يجي قدام الناس يقول حرام وبعدين عرف إنها غلط واحد جاء قال له يوم جزاك الله خير جزاك الله خيرا أيوة تيجي بقى تقول للناس اللي أنت قلت لها المعلومة الغلط دي صح. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. في توبة محتاجة توبة بس في توبة محتاجة بعدها إصلاح بس في آيات كده في توبة محتاجة إصلاح وتبيين. منها بقى توبة الدعاء لما أنا جبت معلومة غلط وجيت قلتها لكم عرفت إنها صح إن أنا اللي قلته ده إيه غلط. التوبة بقى مش إن أنا أتغاضى عنها وأقول خلاص ما عدتش هقولها تاني
من التوبة أقف هنا في نفس المجال أقول أنا قلت كذا والمعلومة دي كانت غلط وتبين لي فيها وجه الحق، والله يرفعه الله سبحانه وتعالى ويلقي له في قلوب العباد ودا، لأنه هو اللي عاوز يبين شرع ربنا بس. وأنا لو بينت شرع ربنا واجتهدت فأخطأت، طالما عندي مسوغات الاجتهاد فلما يتبين لي الصواب أجي وأقول إيه الصواب كذا يا جماعة خلاص. لكن اللي عنده كبر لا يستطيع، ما يقدرش إن هو إيه، بل يضيق زرعا بمن يذكره بالحق، يضيق زرعا. من الطرائف كده مرة ابتلينا بواحد دخل صلبنا أمام، فكان إيه كل أنواع الخطأ من اللحن الجلي والخفي موجود في تلاوته، ثم عدم الحفظ، يعني جمع من كل حاجة حفظ مش كل ما، فإيه يسقط آية فيرد فيها، يمشي شوية لو ردته في اللحن هو مش هيفهمه فخلاص مش هنرده في اللحن، ما حدش بيرده في الإيه، لأن انت عشان ترده لازم يكون هو فاهم، فما تردوش في اللحن، فيجي إيه يجي يبدل الآية يوم مردود كده، فهو نصيبه بقى وراء الناس حفظة، فقعد إيه، فالشاهد أول ما سلم المفروض بقى يعني خلاص يسكت، خلاص انتهت القصة، الرد ده غلط وحد رد. لا شوف الكبر يعني كنت داخل قلب الإنسان، يقول إيه ما الناس كلها ساكتة اسمعنا أنتوا بعدين تردوا، انت ليك عندي تكلم، الناس كلها ساكتة هي والدنيا ماشية زي الفل وخلاص وكنت أخلص صلاة اسمعنا أنتوا بعدين تردوا، ينفع الكلام ده؟ هو هنا فكرة إيه، انه يضيق زرعا ببيان الايه، ببيان الحق، لكن لما اغلط تبين لي عشان ما تديرش ايات ربنا وعشان يبقى ماشي صح، انا خليت صلاتك كويسه لما خلاص، وده ما يضركش ان انت حفظت ونسيت، ما يضركش، اللي يضرك ان انت هتبقى مش حافظ وتريد تكلم يعني تتلو وتدخل ايات في بعض وتخرج من صوره على صوره واحنا قاعدين ساكتين، ما ينفعش الى اخره. فالشاهد ده اسمه التواضع للحق في جانب الله، أن الإنسان تاني متى علم بالشرع، لو أنت بقى متواضع في قلبك، متى علمت بالشرع في أي مسألة من المسائل أخذت بها وإن خالفت هواك. هواك بيقول لك المعاملة دي فيها مصلحة لك، والشرع بيقول لك المعاملة دي حرام، خلاص تترك عشان ربنا، عشان ربنا مش تروح تبحث عن حد يحللها لك علشان خاطر يتأول، لا انت الاصل الحق على نور الدليل، واحد قال لك حرام للدليل كذا، المعامله دي ربا، المعامله دي قمار، المعامله دي كذا، التداول ده اللي فيه التوقعات قمار خلاص، وعليه امارات القمار، وهو ده القمار المحرم، فمش عشان انت بقى فرحان انك تكسب من البيت وتقوم داخل توقعاته يا تكسب يا تخسر، وتقوم قايل لي لا في تداول حلال روح له، محدش قال لك ما تروح له، لكن ده حرام، اللي انت اللي هو السائد ده حرام، عرفت الدليل المساله بدليلها عشان تقول حلال، رد بقى حلال ليه، بدل في دليل على الحرام رد على النص الوارد في هذه المساله الوارد في هذا التوصيف. فالشاهد اللي بيبين ده القرآن والسنة، فصاحب الهوى المتواضع لله إن خالفت هواه يأخذ حكم الله سبحانه وتعالى هكذا. قال الله سبحانه وتعالى وبينا هذا الأمر، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، ده صاحب الهوى خلاص، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، تيجي تقول لك اللي دخل الشرع كده ما تقوليش إن قال الله وقال الرسول وصدي معاملات مستحدثة، يا عم أصولها موجودة ليوم الدين، مهما استحدث للمعاملات أصول المعاملات عندنا معروف الحلال منها من الحرام، لأنها المعاملات بترد إلى أصول، إذا كانت ترجع إلى أصول حلال بقت حلال، إلى أصول حرام بقت حرام إلى آخره. مش عاوز إيه يستمع علشان يتبع الايه، يتبع الهوى، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه
لو في مسألة بقى الشرع معافيها أكثر ما تجد في المنازعات، في المنازعات بين الناس، تلاقي واحد لا بيصوم ولا بيصلي ولا له علاقة وكذا، ومسألة عرف من بعيد كده في الخلاف اللي بينه وبين فلان إنه لو اتحاكم إلى الشرع، الشرع هيقول له الحق معاك واللاج اللي انت زعلان معاه ده غلطان، يجي جاري يقول لك انا عايز حكم ربنا، انا عايز اتحقق الشرع، شوف الشيخ وتعالى نتكلم. اه لو طلع بقى هو كان فاهم غلط وقال له ايه، لا ده الحق مع الرجل الثاني وانت كنت فاهم غلط، لا ماليش دعوه انا عايز حق خلاص. يبقى هي ده المنطق، منطق اصحاب الايه الهوى، الداء اللي في القلب اللي عايز يتعالج الكبر. التواضع لله هو الذي يجعل العبد يمتثل امر الله سبحانه وتعالى، فيحذر الانسان ان يكون من اهل الاهواء هكذا. فهذا بالنسبه للتواضع لله. يبقى التواضع لله في حاجتين، ان هو يمتثل امر وان خالف هواه، اذا تكلم بامر ظن منه انه صواب والشرع بين انه حرام يرجع لحكم الشرع ويبين ويوضح امر الله سبحانه وتعالى. والتواضع للخلق نوع ثاني في التواضع، هو لين الجناب وعدم العنف، لين الجناب وعدم العنف. وهذا التواضع اللي هو لين الجناب وعدم العنف يكون اذا اقتضت الحكمه ذلك، فاحيانا تكون الحكمه فيها تقتضي الشده في بعض الايه، بس الاصل الرفق والاصل اللين الاصل، لكن احيانا في بعض المواطن يحتاج الى ايه، الى شده، زي يكون حد صاحب هوى وبدا يضغى اشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى مواطن الجهاد ما ينفعش فيها لين، ما ينفعش تقول له اصل الدم وما اعرفش اشوف دم وبتقتله، ما ينفعش في مواطن الجهاد تقول ده قتلوا ناس وموتوا، ايوه يموتوا ده معادين لله سبحانه وتعالى، ده امر ربنا في الموطن ده، الموطن ده موطن شدة، الجبن فيه الخور، الجبن فيه او اللين فيه الشرع يحاسب عليه، ولذلك من اكبر الكبائر التولي يوم ايه، يوم الزحف، يعني لو دخل كده في قلب الزحف خلاص جهاد من مسلمين وكفار تحت راية والأمور متباينة، وأول ما الجهاد بدأ أصلا أنا بخاف من الدم وأماش كبيرة من الكبائر، ما ينفعش لازم إيه، هنا لازم تقف وإلى غير ذلك هكذا. قال الله جاهد الكفار والمنافقين إيه واغلظ عليهم، فالمنافقون يحتاجوا إلى غلظة في الرد أيضا، في سيما إذا نصح أكثر من مرة وإيه محتاج تبين عورة، لأنه هو ده جاي يتكلم في دين ربنا لك تنويري وأعلم واحد فيهم، مش عارف معلش الموضوع ده مضايقني أنا كل شوية أخش عليه، أعلم واحد فيهم لما جاي يتكلم على قصيدة بنت سعاد يقول لك إيه بقى، بنت سعاد وقلبي متبول، يقول لك متبول يعني متبل في البهارات، ده اللي جاي يتكلم في شرع ربنا ودين ربنا، القلب المتبول ده اللي هو ايه، اللي هو امتلأ عشقا وحبا وخلاص، ده من الحب ده كسل يرجع، القصيدة اللي هي ده قصيدة زهير بن أبي سلمة الناس كلها شرحها، صاحب المعلقة الناس كلها شرحها، يجي بتاع التوابل دوت والفلفل الأسمر يكلمني في شرع ربنا وفي دين ربنا، فلازم مثل هذا بين عوره، انت تتكلم ازاي انت مش عارف، وبعدين الكيفيه سيبك من الغلط، مش هتكلم عن غلط، الاليه ده انت لما بتجيب حاجه وتيجي تشرحها بتكسل ترجع للشروح اللي حاجه واضحه ومئة الف حد شارحها، ما حاولتش، ما هياش فاهمه، ده انت بتجيب كده وتيجي على دماغك تقوله وقلبي متبول يبقى متبل خلاص كده. انا هحاول ما ادخلش في القصه دي على قد ما اقدر، بس يعني فكره نطق الرويبضة من أخطر حاجة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل التافه يتكلم، والعجيب بقى أن ده اللي بكافية ده أعلم واحد فيه، ده الدكتور اللي هو ده أعلم واحد في المجموعة، ده المستوى. خليك في التوابل يا عم، اعمل لنا برنامج على الطبخ وروح مع بتاعه وسيب من القصة دي. أنا مش بتكلم برضو عن الخطأ، لو خطأ وإيه غلطت ورجعت عنديش مدعى على فكرة، وتكبر وما رجعش، لكن الفكرة ده أنت ما كسلت تنظر للشرح الموجود عشان تشرح، هتعمل إيه في أي يعني؟ دي الكيفية اللي أنت إيه ماشي فيه، ثم بتكرر عن الرجوع بعد الإيه؟ بعد الغلط بسبب عدم التواضع. التواضع موجود حتى لو غلط، والناس يقولك أنا غلطت يا جماعة ما رجعتش للشرح وهرجع للشرح، ولما رجعت لقيتني غلطان، هل ده هينقصه شيئا؟ بس نفعنا انه ما رضاش يرجع، علشان لما يجي يتكلم في التكوين نقول له لا تعالى بقى، ده انت غلطت وما رضاش ترجع، وده ما انت صاحب منهج اصلا ولا صاحب ديانة الى اخره. يبقى بعض المواطن تقتضي شده في الرد على المنافقين وفي الرد على اهل الاهواء، وكذلك بعض العصال للمعاصيهم متعدية. قال الله سبحانه وتعالى في حكم الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبعد ما فصل الأمر للحد يبقى لا يصح أنه يأخذ فيه الرأفة، هكذا. يبقى الأصل ما يقتضي فيه الشدة الحكمة فيه الشدة، وما يقتضي اللين يكون الحكمة فيه اللين، والأصل هو اللين. طب إذا كان في بعض المسألة يصح فيها هذا وذاك، يبقى الميل إلى اللين إيه؟ اللين أفضل، هكذا. يعني في بعض المواطن مثلا لما قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، وإبراهيم قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فلكن كلاهما جائز، وكلاهما في موطنه ايضا جائز. هو سيدنا نوح قال كده بعد ايه؟ بعد ما اوحي اليه انه لن يؤمن من قومك الا من قد، لكن قبل كده 950 سنه اني دعوت قومي ليلا ونهار، استخدم كل اساليب الدعوه وما دعاش عليهم، لكن في موطن بقى انتهى الامر وصل لمرحله، يبقى الحكمه هنا الايه؟ الشده. احيانا هكذا ونعصينا فوقنا هكذا. هذا خلاصه ما يتعلق بهذه المساله. وبعد ذلك اورد المصنف حديث انس عن حميد الطويل عن انس. انا قلت لكم قبل كده حميد الطويل ده كان قصير، عشان بقى نرفع الوطأة بتاعت الباب، وكانوا ثلاثه كده زمايل اسمهم حميد، يعني اصحاب كده حميد وحميد وحميد، زي ما ثلاثه محمد كده، فكلهم قصيرين، بس حميد ده اطول واحد في زمايله، فبقول لك بقى حميد الايه؟ حميد الطويل، مش عشان مطويل يعني، ماشي الحال. عن انس، احنا لو شرحنا الاسانيد هناخد قصه ثانيه، بس انا خلينا كده مش لا وقتها ان شاء الله. عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. فهذا الحديث ما قال الرسول لا تسمى العضاء، كانت لا تسبق، شديدة قوية حدش يسبق. فجاء أعرابي على قعود له، القعود الذي ليس بكبير يعني صغيرة، ناقة صغيرة، فقال للنبي سبقك، برضو من تواضع النبي للخلق سبق، قال له ماشي تعالى سبقني، خلي واحد وجيه في قومه كده بس، الرسول نبي ورئيس دولة، واحد يقول له سبك له سبيل، خلي واحد بس كده يكون بلاش اقول له حاجه بقى. يعني حاجه اي منصب كده، واحد موظف صغير يقول له سبقك وستمين انت هتسميني فايه عيب هتعمل راسك براسي. يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم تمين عنده سبق مش كده وبس. فجاء بقعود فسبقها فقالوا سبقت العضاء مستنكرين لهذا.
اقتربت صلاة العشاء قوية.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا، ركز كده، من الدنيا إلا وضعه، فمن رفعه الله فلا ضعت له. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من رفعه الله لا ضعت له. ما رفع بالشرع فهو مرفوع، ما كان من أمر الآخرة إذا تمسك به الإنسان يظل في رفعة ولا يوضع أبدا. أما إذا مال الإنسان وركن إلى الدنيا فإنه يوضع ولو بعد حين. قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه. يبقى هو وضع ولا لما مل الدنيا بقى خسيس ولا لا؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إلى أي درجة بقى وضعه الله؟ فمثله كمثل الكلب، ده المنسلخ من معاني الدين، مثله كمثل الكلب بئس الاسم. الرسول قال ليس منا مثل السوء، يقصد هذا المثل، العائد في هبتك الكلب يعود في خيئه. يبقى كلما تمسك الإنسان بالتقوى وبالتقوى وبمعاني التقوى يرفعه الله، يرفع تمسك بالإيمان، مش يرفع للذين آمنوا، فالإيمان يزيد وينقص، كلما ازداد الإنسان إيمانا والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد رفعة، وكلما ازداد الإنسان معصية فقد وضع نفسه. ولذلك ربنا قال إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها يعني إيه بقى؟ صغرها وحقرها بالمعصية. في اللغة التدسية دي إن الشيء يصغر حتى يكاد يختفي من ضآلة الحجم، يصغر 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 بقى عامل زي الذر اللي احنا بنقول عليه نمل، لا ده النمل أكبر من الذر، ده نمل البيوت صغير، الذر يكاد ده دساها بيصغر لغاية تناهى في الايه؟ في الصغر هو ده. فكأن الإنسان الذي يقبل على المعاصي يصغر نفسه حتى تكاد لا تكون شيئا عند الله سبحانه وتعالى، هكذا. ولذلك من دي من أقوى الحاجات اللي تخلي الإنسان كل ما نفسك تسول لك المعصية أو الشيطان يسول لك المعصية وتستشعر يحاول يسول لك أنك محتاج إليها، قل لأنا مش هصغر نفسي للمعصية، على الأقل صغر نفسي قدام ربنا. وقد خاب من دساها، أنا ليه أبقى خيبان؟ ما دي خيبة، أشد الخيبة خيبة العصيان. وقد خاب من دساها، ما الذي تفعله في إذا كانت نفسك عزيزة عليك فلا تصغرها بالمعصية، لا تصغرها بالمعصية. إذا وقعت ارجع وتوب إلى الله لتعيد إليها العزة، تعيد إليها العزة، تعيد إليها الرفعة بالقرب من الله سبحانه. وذلك الإمام البخاري الحديث اللي جاي بعد ده على طول، مش عارف الوقت هيسعفنا ولا، حديث من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب، يعني اللي قريب من ربنا بقى ايه؟ عزيز، عزيز، وأصبح في حمى الله وفي ذمة الله سبحانه وتعالى، يدافع الله عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا بسبب إيمانه، لكن يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك اللي بيورث الأمة الانهزام النفسي أمام أعدائها إيه؟ انتشار المعاصي. لما تكون الأمة الأصل فيها الطاعة، عز الطاعة بيجلب للمؤمن شعور بولاية الله، بولاية الله عنده كده فخر جائز شرعا، هو الافتخار الأنس بالله والقرب من الله وبولاية الله سبحانه وتعالى، يستشعر أن الله معه، فعندئذ يقبل على أعداء الله بكل قوة. وكان حقا علينا نصر من خالد بن الوليد والصحابة كلهم. الصحابة كلهم ربنا قال في القرآن أهل الكفر قالوا إيه؟ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هم مش مغرورين، هم عندهم ثقة في الله، بس هم تاني شايفين هم إيه؟ انتوا هتحاربوا قريش القوى العظمى في المنطقة اللي انتوا لسه مهاجرين واموالكم كلها في مكة، اموالكم كلها في مكة ومش لاقيين تاكلوا ولا تشربوا وحفاة وعراة وقلة قليلة، وقريش بعددها وعتادها وقوتها وسطة الصيت ولا الغنى زي ما بيقولوا، يعني ما في جيوش قاعد تقول لك الجيش الذي لا يهزم، وطلع جيش خربان. كان بيخاف من العيال وهم بالحجر زمان، عيال صغيرة يمسك الحجر يجريه، لما الحجر انتقل لسكين بدأوا يخاف أكتر، لما انتقل لشوية كتائب صغيرة حطموهم خالص، عارفين قاعدين كل شوية يجيبوا مساعدات ويقول لك إيه ولو اضطررنا سنحارب وحدنا، يعني أنت ما بتحاربش لوحدك أصلا ليه يا جبار؟ معايا أنت إزاي؟ هو أصلا ما بيحاربش لوحده، محتاج كل الناس تسنده عشان يقف لشويه كتائب صغيره، امال لو ديلت جيش النظام بتاع تعمل ايه؟ هو اصغر منا لكن هو عايش بالايه؟ بالصيد، بالصيد كده. مش كانوا زمان قاعد يقول لك الجدار ده اللي اسمه خط بارليف وخط المنيع والخط الذي المصريين هدوش ميه خراطيم ميه صح؟ فالصيت هو عاوز يدي للناس صيت كده إلى آخره. فالشاهد أحبتي في الله، عز الإيمان يجعله يستشعر ولاية الله، فاللي قدامه حتى لو قوة يتصدى لها كما فعل المؤمنون في بدر. ولذلك قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دي. ده مش غرور، ده ثقة في الله واعتزاز بالله. ده اللي خلى خالد بن الوليد يقف على الروم ويقول أيها الروم، الروم دي اللي هو القوى العظمى في العالم في الوقت ده والحصون بتاعتها، الناس أما حد بيروح يحاربهم هم بس يقفلوا الحصون ويقعدوا جوه بس، دول بيعملوا الحصون ما بتهدمش، يفضلوا قدامها هيبوعوا ويموتوا من الجوع وكده ومراجعين تاني وسايبينها تاني. خالد راح بنفسية مختلفة، هم الناس غيرهم كانوا بيروحوا عند الحصون وعارفين الحصن إيه لا يهدم وبدل مقفول مش هنقدر، فالانهزاميه موجوده ايه في داخله ما يقدرش يعمل حاجه. خلي الورد راح ارعبهم ايها الروم هم في الحصون بقى انزلوا الينا، فوالله لو اختبأتم في السحاب مش في الحصون لرفعنا الله اليكم او لانزلكم الي، هقابلكم هنطلع لكم وهنقابلكم، الحصون دي مش هتوقفنا. ارقى الرعب في قلوبهم فانهزم. اللي خلاه يقف بكل ثقة أمام الأطلنطي، أمام شاطئ الأطلنطي، يقول يا بحر والله لو أعلم أن خلفك بلد تفتح في سبيل الله لخطك بفرسها، هجيب الناس دي بالفرس وهنمشي في المحيط وهنعد ونوصل للناس دي عشان ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ونبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ما كانتش ميول استعمارية كما قال مؤسس تكوين، بلاش أخش لكن ليس استعمارية، إنما دين الله يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ينشر دين الله عز وجل. أبو حملات لكم استعمارية هكذا؟ لا، ده أمر من إن هو تبليغ الدين، دعونا نبلغ دين الله مش مضرضه، ولكم دينكم هي دين بالحجة بس مش هترضوا عن حالكم، سيبونا نبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى. ف
فالعزة في الإسلام والانتماء لهذا الدين يجعل. طب لما يكون الإنسان لو الأمة انتشرت فيها المعاصي هم من داخلهم عندهم الإنهزامية عارف إنه فقد الولاية فقد العون بسبب انتشار المعاصي محتاج قبل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى الدنيا تخرج من قلبه قبل أن يقف هذا الموقف لكن لما يكون هو بعيد عن ربنا ومليان معاصي من داخلي مستشعر الإنهزامية ولذلك إذا كنا أذل قوم فأعزنا الله الإسلام بالتمسك بالدين لكن لو استوينا مع أعدائنا في المعاصي يبقى الحكم للعدة والإيه والعتاد ده هذه سنن الله الكونية يبقى نعرف ليه أحيانا ذكرت لكم قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يمكن للباطل فترة إذا تخلى أهل الحق عن الحق فإن عادوا إلى الحق نصره الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل إن في سنن كونية التعامل مش بالأسباب ليه؟ لأن المسألة مش مسألة مين يغلب المسألة مسألة إن إحنا في اختبار في هذه الحياة الإيه؟ الدنيا والحاجة كلمتكم عن ده قبل كده فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر فالتواضع لله سبحانه وتعالى استكانة إلى الله عز وجل تورث اتباع الحق تورث الانقياد للحق تورث أن الإنسان لا يتبع هواه تورث أن يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى تورث أن الإنسان يبقى عنده سماحة التعامل مع خلق الله لأن بقى عنده سماحة نفس خلق التواضع بقى موجود ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم ليه؟ لأن رعاية الغنم تورث التواضع إن الغنم مألوفة تؤلم الجمل مستجد كده تمشي مع الجمل عيش مع الجمل كده رب جمل كده وعيش معاه شهرين ثلاثة تعالينا متكبر لو انت مش بتراعي قلبك يعني تربية الجمال حلال يا جماعة ما قلتش حاجة بس هي فكرة ايه ان انت وانت بتتعامل مع حاجة فيها كبر كده وعلو ولما تركبها تقعد تطأطأ بيك كده لازم تراعي قلبك تربي قلبك على التواضع سيدنا عمر لما ركب البرذون هو يطلق على كل غير عربي من المركوب وبيكون عظيم الخلقة حصان كبير كده مش الحصان الصغير اللي هو القزم ده الكبير الحاجات الكبيرة دي فركبوا قعد يتمطوح بيه كده يتبختر بيه حاسس ماشي بيتبختر كده يقوم ضربه عشان يمشي عدل يقوم متبختر زيادة يضربوا زيادة يفكروا بيقول للبختر زي عم البختر ايه أم نازل ما حملتموني إلا على شيطان سيدنا عمر مش عارف هو حلال اللي هو يروده ويرب بس هي فكرته بيربي في الناس ان حاجة هتأثر على قلبك ابعدها ابعدها بس كده الشيخ الحوينة ربنا يشفي ويعافي يا رب اشفي طرائف كان من سنين كده طويلة زمان جمعنا منه بقول لك ايه واحد جايب ابنه عربية جديدة فابنه ده أول مركبة عمل بها حادثة فالعربية بقى مبلغ كبير يعني حاجة مركب فالشيخ يقول له ايه بقول أنا غلطان اللي عملتك معاملة البني آدمين أنا من بكرة هجيب لك عربية فيها يعني الشيخ بيقول لك ايه بقى ده مش شايف اللي ماشي على الأرض أصلا يعني عنده كبر في قلبه مش شايف اللي ماشي على الارض اللي ماشي على الارض ده مش من الناس اصلا الكبر اللي ايه اللي في القلب ده الوضع فبالعياذ بالله لو كل سنه عنده تكبر لا يرى الخلق ولا يرى الا نفسه يتواضع لا لله ولا لعباد الله ذلك مهم جدا باب التواضع فالرسول ارشد وبين ان ما الانسان امور الدنيا حتما امرها الى ايه إلى نقص وأمور الآخرة حتما أمرها إلى زيادة اللي هيخليك تزداد وما تنقص التواضع لله ولخلق الله سبحانه وتعالى لأنك ابتغاء مرضات الله بتؤجر فتظل في رفعة اللي هيخليك تحقر الكبر والميل إلى زهرة الدنيا فتضع إيه؟ نفسك كما أن أمور الدنيا لأنك أصبحت دنياوي وأمور الدنيا آخرها إلى زوال ربنا رزق منصب رزق منصب فأول ما مسك المنصب تكبر على خلق الله عز وجل مسير المنصب إلى زوال وترجع تاني وتقعد في المعاش
من الطرائف ثانية دقيقة واحدة بس عشان يبقى الكلام جاب بعضه كده. من الطرائف واحد كان منصب معين في جهة معينة, فجاء إمام وخطيب أخ من إخواننا كده من تلمذتي راح مسك في منطقة كده راقية شوية في القاهرة, واللي بيصلوا خلفه بقى كلهم إيه يعني لا شايفين نفسه من حيث إنه كانوا في مناصب. فالشاهد إيه, فهو كان بينقد مسألة مخالفة للسنة في المسألة, وإمام وخطيب معين من أوقاف, فتقول له لا أنا شايف إنها كذا, قال له لا بس الشرع إنه هو كذا, فهو من راضي مش راضي يجي للدليل, قال له بقول لك انا امام المسجد وبقول لك ايه ده امر, ده الامر اللي هو ايه, قال له انت مش عارف انت بتكلم مين, قال له مين, قال له فلان 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 الفلاني كذا كذا كذا, مش عايز اقول بقى على المعاش, قال له يا ده في منهم كتير, قال له يعني يعني هي فكره ايه ان الانسان اللي بيتكبر بمنصبه اول ما بيسيب المنصب لاي عله بيجد المعاملة إيه؟ مختلفة, بيجده حصرة في القلب, لكن لو لم متمسك بالشر مش هيصل المحاجة. في منهم كتير. عودوا معنا بدء أحبتي في الله. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أمور الدنيا أمرها إلى زوال فتواضع, فكأن المعنى اللي أراد الإمام البخاري وصله بالإتيان بهذا الحديث في باب التواضع أن من أراد الرفعة عليه أن يتواضع لله ولعباد الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا كان الإنسان متعلقا بأمور الآخرة يزداد رفعة, متعلقا بأمور الدنيا فأمره إلى ضعف ولو بعد حين ولو بعد حين. فلذلك التفاضل بالتقوى, إن أكرمكم عند الله أتقاكم, هذا الكرم أو هذا الإكرام على الله سبحانه وتعالى لا يضيع, يظل في رفعة دائما لأنه هو طول ما هو في تقوى, لكن انتقل من التقوى إلى غيرها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان, فانتقل إلى الضعف. التميز في أمور الآخرة سواء كان بالإيمان والعمل الصالح والعبادة أو بالعلم ومع العمل إلى آخره لا يجعل الإنسان في إيه؟ في رفعة. لكن عاوز يتميز بأمور الدنيا ما فيش مانع, لكن مع وجود الدين, لكن بأمور الدنيا مع عدم الدين أو مع ضياع الدين فأمره أيضا إلى إيه؟ إلى ضعف. فإذا أردت العزة والسؤدد فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى, واعمل لدنياك وارتفع بها ما شئت ولكن في ظل تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا رفعك الله في الدنيا فعليك بالتواضع, لأن ما حق على الله عز وجل أن ما يجى أن ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا فائدة أنه لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه أمر إذا غلب, لأن هذا من طبيعة البشر. سنة توضح لك المشاعر, يعني في بعض الناس يقول لك إيه أنت الأصل إن أنت ما تزعلش خالص, مش هينفع ما تزعلش صح ولا لا, أصل الزعل ممكن يكون عدم رضا بقضاء الله وقدره, لا إلا بد من الرضا بقضاء الله وقدره, لكن الرضا قد لا ينافي أن الإنسان يشتد عليه الأمر إيه؟ يشتد عليه الأمر أحيانا هكذا. يعني بعض الناس يقول لك اجعل نفسك لا تهتم بشيء أبدا, هذا لا يمكن, لا يمكن, إن أنت بشر والبشر في أمور إيه؟ تهم, وفي أمور تحزنه زي ما في أمور تسر وفي أمور تسوءه. ففي هذه الحالة لا حرج على الإنسان لو اشتد عليه الأمر شريطة ألا يصل به هذا الأمر إلى عدم الرضا. الدليل الحديث اللي معانا إن اشتد ذلك على الصحابة, كيف إن العضباء إيه؟ إن العضباء كذا ممكن إنسان يهتم ويحزن لأجل تسلط أعداء الله على عباد الله, ما تجيش تقول بقى ما اصل ده يتنافى ما تزعلش, لا هزعل طبعا. فهذا الزعل لا إشكالية فيه طالما هو مضبوط بضوابط الايه, بضوابط شرع امور الدنيا. مثلا
قيل هل يؤخذ من ذلك لو الإنسان اشتد عليه مثلا عدم تفوق في امتحان أو رسوب في امتحان وزعل ده خلاه يزعل أول، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم يجوز، الامتحان مسابقة، فإذا نجح وفرق وفرح بهذا فلا شيء عليه ولا يلام، فرح بالعطاء وبالنجاح. ومر على كده أثر سيدنا عمر لما الرسول قال إن من الشجر شجرة لا يتحط ورقها، ضربت مثلا للمسلم ووقع الناس في شجر البوادي، وسيدنا عبد الله بن عمر يقول وقع في نفسي أنها النخلة لكن في القوم أبو بكر وعمر فهبت أن أتحدث. فلما قال لما قال الرسول أنها النخلة وعبد الله بن عمر أخبر أبا بذلك، قال والله وددت أنك قلتها وليس لي كذا وكذا، يعني تمنى عمر ليقولها علشان يفرح إيه بنجاحه، فالفرح بالنجاح لا يلام الإنسان عليه، ده يعني نجاح الدنيا. الحزن على بعض الأشياء لكن بضوابط، إن الحزن ده يكون يعني دافعا للأفضل، دافعا للأحسن، أيوة ده أمر سيء وأنا حزنت إن شاء الله أتدارك هذا فيما يستقبل، لكن يفضل عايش ووطقة الحزن ويصل إلى عدم الرضا ده هو الحرام والذي لا يزول شرعا. فالمشاعر لا نستطيع أن احنا نلغيها بالكلية، ولكن في أوقات فرح وفي أوقات حزن، في أوقات تشتد على الإنسان، لا يلام الإنسان على كل شدة. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم على فراق حفيده، هو نفسه تقعقع بين يديه، والصحابة كانوا فاكرين إن ما ينفعش يبكي، أو أنت يا رسول الله قال هذه رحمة، هذه رحمة، لكن الغلط اللي هو إيه الحزن الذي يؤدي إلى عدم الرضا بقضاء الله، التفوه بالكلام الذي لا، فالله يأخذ بحزن القلب ولكن بهفوات الإيه الألسن، فيراعي الإنسان ذلك ويحاول يزيل حزنه إذا وقع فيه بالصبر والترقي إلى مرتبة الرضا، لكن إذا حزن لا يضره سيما إذا كان ذلك دافعا إلى الأقوى وإلى الأحسن. هذا أيضا مأخوذ من حزن الصحابة على أن العضباء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقت، فما فيش حاجة تسبق. وزينب لما كانت خارجة مع الرسول في الحج وكان عندها الناقة بتاعتها، كانت أحسن ناقة، أحسن الناقة ميمونة، ميمونة فيما أذكر، وإحدى زوجات النبي عشان خاطر إبان أنا مش قادر أحدد منه. فالشاهد كان قعدت لما تعرف بقى النساء لما الناقة بتاعتها وقفت في الطريق مع مش تمشي مش راضية تمشي، قعدت جنبها تعيط، صاحب النبي تبكي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حزنت، هل قال لها أنت بتحزني ليه وخلاص لا خلاص، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن مسح دموعها بيده، عاد يمسح دموعها بيده صلى الله عليه وسلم، يطيب إيه بس هي لازم تزعل بس، لغاية ما شافوا المشكلة والناقة مشت وبقت زي الفل. بعد كان ده في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاكر مين يا عمر؟ كانت ميمونة في نظر غالب ظن انها ميمونة. خلاصة المقام يراعي الإنسان ان هذه المسائل وان هذا لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله وقدره اذا ضبط بالشرع، فاستفدنا أهمية التواضع. الحديث اللي جاي بعد كده طبعا هنشرحه بقى المرة القادمة ان شاء الله، حديث من عادى لي وليا ويعلقه بباب التواضع. وانا قاعد احضر فيلم من الصبح الحديث دوت وجيته بس انا نصيب انا في معاني جميله جدا وحديث عظيم، والانسان يعني المفروض ان هو يعيش مع معانيه وتنقله نقله نوعيه ان شاء الله. ده موضوع اللقاء القادم، نكمل باب التواضع اللقاء القادم باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.